السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على الاستصحاب بما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وفي الرواية الأخرى: فإن الشك لا ينقض باليقين. فإن الشك لا ينقض، لا ينقض اليقين. نعم، لا ينقض اليقين. الشك لا ينقض، مبني للمعلوم. وقد قربنا الاستدلال بالرواية فيما تقدم، ثم أوردنا إشكالا على الرواية بأن الرواية تشير إلى قاعدة اليقين باعتبار اختلاف زماني الوصفين اليقين والشك. وقلنا إن هذا الإشكال أورده الشيخ الأعظم، ثم أوضحنا الفرق بين قاعدتين: الاستصحاب واليقين، وقلنا إن إحداهما شك ساري والأخرى شك طارئ. بعد ذلك حاولنا أن نجيب على الإشكال بالجواب التالي، أو بجوابين في الحقيقة وليس بجواب. أحدهما هو أن قول الإمام عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين، أو فإن اليقين لا يدفع بالشك، المراد به المشكوك والمتيقن، والتعبير باليقين والشك بالوصفين طريق إلى إرادة الموصوفين. وهذا أوردناه فيما تقدم في إحدى الروايات أو في البحث المتقدم في بداية الاستصحاب. والإجابة الثانية كانت تقول إن هذا التعبير هو روح التعابير الواردة في الاستصحاب، معي؟ يعني الذي يشير إلى التعليل بالكبرى المرتكزة لدى العور، وحينئذ يصح الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. بعد ذلك أوردنا رواية أخرى، خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني، وكانت الرواية تقول هكذا: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. وحملنا قول الإمام عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك، أي أنك كنت على يقين بشعبان وشاك في دخول رمضان، تستصحب بقاء شعبان إلى أن تتيقن بدخول رمضان، فتنقض اليقين السابق بشعبان باليقين اللاحق بدخول رمضان. وقلنا إن هذه الرواية علق عليها الشيخ الأعظم بأنها من أفضل روايات الباب، أفضل روايات الاستصحاب، لولا ضعف السند. وأما الأخون فقال الاستدلال بها على الاستصحاب دونه خرق القتار في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأن مراجعة الروايات الواردة والتي وردت ورد في هذا التعبير صم للرؤية وافطر للرؤية، يتحصل من مراجعة الروايات مطلبه، وهو أن الصوم لرمضان مشروط بالعلم بدخول رمضان، وأن صوم رمضان لا يكون بالتظني بالظن، لا بد من اليقين بدخول شهر رمضان. وحينئذ عندما يقول فإن اليقين، الإمام اليقين لا يدخل فيه الشك، يعني الحكم بثبوت رمضان الذي رتب على اليقين، لا يمكن أن يترتب على عدم اليقين كالظن أو الشك. أنت ظن بدخول رمضان، هذا الحكم وهو صوم رمضان يترتب على اليقين بدخول رمضان، واليقين لا يدخل فيه الشك. واضح الفكرة؟ صم للرؤية وافطر للرؤية. طيب، انصافا ما قاله الاخ هو المطابق للرواية، ارجعوا الى الوسائل وستجدون 28 رواية واردة بهذا الصدد، يعني تبين ان صوم رمضان يشترط فيه اليقين العلم، اما اليقين الوجداني او اليقين تعبدي، العلم التعبدي يعني بينا هاي حكم الحاكم بدخول الشهر او بانقضائه وانتهائه. طيب اذا الاستدلال بهذه الرواية الاخيرة كما قال الاخ رحمه الله لا يتم، اما كلامنا في هذا اليوم عن مجموعة من الروايات مش عن رواية واحدة، روايات وردت متعددة استفيد منها الاستصحاب. الاخون لم يرد ان ينقل لنا تلك الروايات بالنص، نقلها بالمعنى، بس هي روايات واضحة وبينة ويكاد نقلها بالمعنى يقرب 99% من النار. راجعوا النصوص وسترون وجود قربا بين نقله بالمعنى وبين ورود تلك النصوص. شوفوا النصوص، راح نقرا النصوص فيما بعد، نشرح النصوص الخطوة الأولى قراءة النص، ثانية شرح ما يستفاد من النص، الثالثة الإشكال على ما يستفاد، والرابعة الإجابة عن الإشكال. أربع خطوات اليوم في هذه النصوص، أربع خطوات. شوف الخطوة الأولى، ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم روايات بها المضمون، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. قذر هذه تقى بكم وجه؟ بوجهين معي، تقرأ كل شيء طاهر حتى تعلم كما قرأنا انه ماذا؟ قذرة، قذرة يعني اتصف بالقذارة معي. وبوجه ثاني تصير لا على نحو الصفة المشبهة باسم الفاعل معي. و اما بمعنى فعل ماضي قذرة يعني اتصف بالقذارة، او قذر بمعنى مثل حسن الوجه، بس كلا المعنيين يوصلان الى حيثية واحدة، في فوارق بين المعنيين، بس احنا في مقام استدلالنا هذه الفوارق لا تؤثر. ممكن تقرأ بس قرأت بوجهين، هي يعني صفة مشبهة باسم الفاعل أو فعل ماضي. وكذلك الرواية الأخرى احنا لا الآن نريد نستفيد من القذارة هي النجاسة. لو استفدنا النجاسة ما نقول كل قذر نجس. بعد هو
القذارة
نجاسة. نعم إذا كانت القذارة يراد بها الاتساخ. أي فما ما تصير نجاسة. بس إحنا نريد في الرواية هذا المعنى وهو النجاسة. الرواية الأخرى. الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. الرواية رقم ثلاثة. كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. معي؟ شوف لا. مرت علينا الروايات اللي قلنا تكاد أن تكون قريبة من نفس ألفاظ النصوص. بس هي مش نفس ألفاظ النصوص. قريبة. استفيد من هذه الروايات ثلاثة معاني. استفيد منها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن هذه الروايات دالة على قاعدة الطهارة، يعني أن كل وقاعدة الحلية، أي أن كل شيء مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة لك طاهر ولك حلال حتى تعلم، يعني يزول شكك بالعلم وينقلب إلى يقين بالحرمة والنجاسة. فهذه الروايات ماذا تدلل عليه؟ دل على قاعدتي الطهارة والحلية. كل شيء موصوف بأنه مشكوك فيه، الموضوع موصوف بأنه مشكوك فيه بوصف الشك هو حلال، وهو كل شيء بوصف أنه مشكوك النجاسة هو طاهر، حتى تعلم أنه ماذا؟ نجس. هذا الاستفادة رقم واحد. معي؟ يعني يستفاد من هذه الروايات قاعدة الحلية وقاعدة الطهارة. استفيد منها ماذا أيضا؟ أن الشارع لا يريد أن يبين بهذه الروايات قاعدة الطهارة والحلية، وإنما يريد أن يفصح عن حكم الأشياء الواقعي، الحكم الواقعي للأشياء هو الطهارة والحلية. يعني كل موضوع بغض النظر عن شكك فيه، ليس بلحاظ أنك شاك فيه، كل موضوع حلال وأنه طاهر. هذا الحكم الواقعي إلى أن يطرأ ضد الطهارة. يقول لك أجابنا عن الأشكال أكثر من مرة. ممكن أن يقيد الأشياء بالعنبي، يعني يقول الله الشارع هذا حكمه الواقعي للأشياء بعناوينها الأولية بغض النظر عن شكك فيها،
نعم
يحكم عليها في الحكم الواقع للأشياء الحلية والطهارة. متى يكون الشيء حرام ونجس؟ إذا علمت بنجاسته، يعني إلى أن تعلم بالنجاسة، ولا أنت ما ترتب آثار الحكم الواقعي. يعني ما تقدر الآن اللحم في الخارج مثلا، الشارع اللحم جميع الأشياء في الخارج الشارع حكم بحليتها وطهارتها من ناحية واقعية. متى يزول هذا الحكم؟ إذا علمت بضده أو بنقيضه كما يعبر الأخوان معي. إذا هذه الروايات تدلل على استفادة الحكم الواقع للأشياء. الشارع جاي يفصح عن حكم الأشياء واقعا بغض النظر عن شك المكلف فيها، حتى نستفيد منها ماذا؟ قاعدتي الحل والطهارة. معي؟ اتضحت لنا الفكرة الآن؟
نعم واضح.
فإذا الروايات هذه تبين الحكم الواقعي للأشياء طهارة وحلية. متى نحكم على الشيء بأنه نجس أو أنه حرام؟ يقول ها أنت أصلا تستصحب الحلية الواقعية أو تستصحب الطهارة الواقعية للأشياء، تستصحب حلال 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 إلى أن تعلم بالنجاسة والحرمة. إذا ما كان لديك علم بالنجاسة أو الحرمة فطهارة وحلية واقعية، يعني هذا هو حكم الشرع واقع. هذا النحو الثاني. واتضح الآن ما يستفاد ثالثا. ماذا يستفاد ثالثا؟ شوف ماذا يستفاد. هو الذي يستفاد ثالثا الاستصحاب. شوف من أين نستفيد الاستصحاب؟ من حتى من الغاية. يعني إذا كان الموضوع أو الحكم الطارئ على الموضوعات بعناوينها الأولية الحلية والطهارة حلال وطاهر إلى 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 أن نعلم بالنجاسة والحرمة. واضح لنا الفكرة؟ حتى حتى هنا تعطينا الاستفادة من هذه الروايات للاستصحاب. يعني احنا الان على يقين بالحكم الواقعي للاشياء، استصحب اليقين، ابني على يقينك، لا تنقض اليقين الا باليقين اعلم. هذا شنو الاستصحاب معي؟ طيب هذا الان ماذا المعنى الثالث؟ شفنا كم معنى الان نستفيد من هذه الروايات؟ حلية وطهارة ظاهريتان، حلية وطهارة واقعيتان معي، واستصحاب. بس الاستصحاب نستفيده إذا قلنا إن هذه الروايات يستفاد منها الحلية والطهارة الواقعية مش الظاهرية. طيب الروايات مرت علينا والاستفادة من الروايات للمعاني الثلاثة أيضا مر علينا. الإشكال على الرواية، مر عليكم هذا الإشكال مرارا، وهو أنه لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين، ما يمكن. فإذا قلنا إن الإمام عليه السلام يريد أن يبين قاعدتي الطهارة والحل الظاهريتين، فهل يمكن في لفظ واحد يقول إن الشيء المشكوك حكمه من حيث النجاسة محكوم بالنجاسة محكوم بالطهارة، الشيء المشكوك حكمه من حيث الحلية محكوم بالحلية، حتى نعلى أنه حلال، حتى نعلم أنه نجس وأنه حرام. هذا مو من استعمال ألفاظ أو لفظ واحد وإرادة بيان حكمين مختلفين أحدهما أو أحدهما، أحد الحكمين هو قاعدة الحل أو قاعدة الطهارة، والثاني هو ماذا؟ الاستصحاب. فلذا لا يمكن أن نقول باستفادة المعنيين، لأنه يلزم استعمال لفظ واحد وإرادة معنيين. ما هو الإشكال هذا؟ مر عليكم الإشكال. كان يقول إن اللفظ مراعاة للمعنى وفاني في المعنى، فإذا كان فاني في أحد المعنيين لا يمكن أن يكون فانا في المعنى الآخر معي؟ في بعض الأحيان طبعا أيضا نقول يستعمل في معنيين، لأنه قد يكون في أحدهما بمعنى آلي وفي الآخر بمعنى استقلالي، وإرادة كلا المعنيين من اللفظ أيضا محال. ولكن احنا نريد الاستحالة بالوجه الأول، يعني الفناء. نقول بما أن الفاظ هذه الروايات واردة لإرادة التعبير عن قاعدة الحلف، فلا يمكن أن تكون واردة لإرادة التعبير عن الاستصحاب، واردة لإرادة التعبير عن قاعدة الطهارة، فلا يمكن أن تكون واردة لإرادة التعبير عن قاعدة الاستصحاب. هي جاية تبين قاعدة الطهارة، تقول الحكم أو الموضوع الموصوف بكونه مشكوك الحكم تبني على طهارتي، وتبقى معك هذا الحكم بطهارتي إلى أن يطرأ نقيض الطهارة. الموضوع المشكوك في حليتي تحكم بحليتي إلى أن يطرأ ضد الحلية وهو الحرمة، معي؟ هكذا. فإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون أو أن تكون ألفاظ الرواية مبينة لمعنيين وحاكية لكلا المعنيين في آن واحد، مع أن الحاكي قلنا يفنى في المحكي. واضح لنا الفكرة؟ من هنا قال الآخر هذا الجواب. الإشكال واضح الآن؟
واضح.
نشوف الجواب. يقول الآخر رحمه الله إن هذه الروايات فيها دلالة على الاستصحاب إذا حملت، انتبهوا، حطوا إذا شرطية غير جازمة، إذا حملت على بيان أن المراد منها الطهارة والحلية الواقعيتين. هذه الروايات تبين الطهارة والحلية الواقعيتين بالبيان التالي، تقول إن حكم الأشياء مو الموصوفة بكونها مشكوكة، هذا الحكم الأول للأشياء واقعا في نظر الشارع حلية وطهارة. ومتى تتصف بالنجاسة أو الحرمة؟ إذا علم المكلف بالنجاسة أو الحرمة، فألفاظ الرواية لا تدلل، لا تستخدم في معنيين في آن واحد، لأن الشطر الأول من الرواية مو جاي يبين على أن الأشياء بعنوان أنها مشكوكة حتى تقول هذا المعنى يستمر ويصير مراد به قاعدة الطهارة، لا. الشطر الأول من الرواية جاي يبين ماذا؟ الطهارة الواقعية والحرمة والحلية الواقعية. حتى هذه تتبين لنا قاعدة الاستصحاب، يعني صدر الرواية يبين شيئا حكم الأشياء بعناوينها الأولية، وعجز الرواية يبين شيئا آخر، فما في استخدام لكل الرواية في معنيين مختلفين. انتبهوا، هذا الكلام ما نقدر نقوله ولا نقدر نقول إذا حملنا الرواية على الحلية، معي؟ الحليتين. ليش؟ لأن معنى الحلية والطهارة الظاهريتين في الظاهر هو مشكوك، فإحنا نحكم عليه في الظاهر معي بالحلية، هذا حكمه الظاهري إلى أن يتبدل، واضح إلى أن يتبدل هذا. بس إذا حملناه على أن الشطر الأول منها ليس بعنوان المشكوك الطهارة، يعني الموضوع المشكوك ما له وصف، هو موضوعات الأشياء محكومة بالحلية والطهارة بالعنوان الأولي، ويستمر هذا الحكم إلى أن يعلم المكلف. بعد ما يرد علينا استعمل، لأن الشطر الأول من الرواية دال على الحكم للأشياء بعناوينها الأولية، الشطر الثاني حتى يدل على الاستصحاب، فصدر الروايات يدلل على شيء وعجزها دل على شيء آخر، وهذا ليس من استخدام اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. ما أدري واضح لكم الفكرة؟
واضح.
ها؟
واضح.
طبعا للكلام تتمة، معاه تتمة الكلام. شوفوا شو نقول. يقول الأخوان رحمه الله: كل شيء حلال أو طاهر. شو يقول؟ إحنا عندنا الآن حتى تعلم، هذه حتى تعلم، هل هي حتى تعلم قيد للموضوع أو قيد للحكم؟ انتبهوا، حتى تعلم بناء على على كلامنا التالي هذا استفادة الاستصحاب، صار حتى تعلم قيد شنو؟ للحكم، لأن وارد شي يقول جاء كل شيء طاهر يعني حكمه طاهر، كل شيء حلال حكمه الحلية واقعا، حتى تعلم هذا قيد للحكم معي، فبناء على هذا الوجه واضح لنا. لكن بناء على استفادة قاعدتي الحلية والطهارة الظاهريتين، لا يصير هذا حتى تعلم قيد للموضوع. انتبهنا معاي انتو؟ لان شي يصير يقول كل شيء موصوف بانه مشكوك فيه معاه بعنوان الشك، محكوم معي بحكم ظاهري وهو ماذا؟ الحلية والطهارة، حتى تعلم أنه نجس. فيصير حتى تعلم الغاية يعني إلى العلم قيد للموضوع وليس للحكم معي أنتم؟ شو وش يقول الأخوة؟ كلام لعل فيه وضوح. يقول إشكال استخدام اللفظ في معنيين متى يرد؟ إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده، شو تصير؟ غاية لاستمرار حكمي، هم هي شنو هذه الغاية؟ مع كونها من قيود وحدود الموضوع هم تصير غاية لاستمرار الحكم، تصير استعمال لللفظ حتى تعلم في معنى ايه؟ مرة للدلالة على الطهارة الظاهرية لأنها قيد للموضوع، ومرة للاستفادة الاستصحاب حتى تعلم. ولذلك قلنا ما يمكن الجامع بينهما لأنه يوجد في هذا الإشكال ليدل على القاعدة والاستصحاب. من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر، لأنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية. وهكذا أيضا التعبير، الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم، مش حد للموضوع، حتى يلزم أن تكون هم حد للموضوع وحد للحكم كما لا يخفى. فتأمل جيدا. بهذا نكتشف، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.